الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في مفهوم الوصف، وقد ذكرنا أن الماتن أنكر دلالة الوصف على المفهوم، بغض النظر أن الوصف هل المقصود منه خصوص ما لا يعتمد على الموصوف أو الأعم منهما، وأن كان الوصف هو كل قيد من قيود الحكم أو لا خصوص المشتق النحوي، على الخلافات التي يطرحونها التي لا أشعر بأنه لها أي فائدة فعلا. أصلا أنا لا أشعر بوجود فائدة للفصل ما بين مفهوم الوصف ومفهوم الغاية يعني، أو مفهوم الاستثناء. على كل حال بغض النظر، حتى مفهوم الشرط هو مثل بعضهم كله على ويبدي وكلهم في مقام بيان عدم اللغوية تقتضي أن نفسر. بغض النظر عن هذه النكات، الماتن ذكر أنه لا دليل على ثبوت مفهوم الوصف، واستشهد على ذلك بستة أدلة وردها. يعني قالوا هم ذلك عنهم ست أدلة وأنا أردها كلها. الدليل الأول كان دليل الوضع، ورده الماتن بأنه لا وضع في البين. الثاني كان عبارة عن دعوة لغوية لولاه قال للوصف فوائد أخرى. الثالث كان عبارة عن قراءة أخرى مثل الانصراف والإطلاق، وقلنا بأنه يحتاج الانصراف إلى بيان نبتة كثرة الاستعمال ومشاكل ذلك، مما يوجب علقة خاصة ما بين الطبيعة والحصة الخاصة، وهذا أمر مفقود. والإطلاق أيضا كذلك غير موجود في المقام، إن يحتاج أن تحل أن المتكلم في مقام البيان. دليل الرابع كان الاستناد إلى قاعدة إلى التفصيل ما بين العلية وعدم العلية، فنقول إذا كان الوصف علة تكون الجملة ظاهرة في ظاهرة في ثبوت المفهوم وإلا فلا. يعني هذا أشبه شيء مثل الاستفادة من القاعدة المعروفة فيما بينهم، الوصف مشعر بالعلية. سمعت العبارة؟
تعليق الحكم بالوصف.
إيه مشعر بالعلية يعني. إيه. بس هو هو كان يريد أن يقول لهم حتى لو كان هذا علة وكان حجة لا يفيد المفهوم، لأنه لابد أن تفيد ماذا؟ الحصار. بس إني بردوا عادة على هالقاعدة، هم يقولون الإشعار أدنى من الظهور ولا حجية له. دليل الخامس
ذكرت إنه في السنخين من سنخ الوصف.
أنا هكذا كان وقيل، وكأنه قيل بأن الدليل الرابع أن الوصف على قسمين، طارة الوصف يكون ظاهرا في العلية، مرة الوصف لا يكون ظاهر في العلية. نحن نقول بالمفهوم متى؟ إذا كان الوصف ظاهرا في العلية. فرد عليهم الماتن وقال حتى لو افترضنا أن الوصف كان ظاهر في العلية، هذا لا يكفي إثبات المفهوم، لابد من إثبات أنه علة منحصرة. إذا كانت القرينة الخاصة على أنه علة منحصرة، فحينئذ بيكون هو ماذا؟ هو له مفهوم مطلقا. قول الخامس استفادة من قاعدة احترازية القيود. قول الدليل الخامس استفادة من قاعدة احترازية القيود، المادم قبلها قال في احترازية قيود، لكن أنتم حاولتم تثبتوا أن احترازية القيود توجب تضييق دائرة الحكم، مع أن احترازية القيود لا توجب أكثر من تضييق دائرة الموضوع. فالقيود هي قيود في الموضوع مو قيود في الحكم، فالذي علق وقيد هو الموضوع، مو أن الذي ضيقت دائرته هو الحكم. حتى يكون تقول احترازية القيود تقتضي أن الحكم لا يثبت إلا عند هذا الوصف، لا، الذي قيد وضيق هو الموضوع. ولذلك لما تشبه ذلك، إذا واحد قال لك جئني بإنسان جئني بحيوان ناطق، فإنه الحيوان ناطق مثل الإنسان، فلا تقول لي بأن الناطق ضيق دائرة الحكم، لا، بين الموضوع فقط. الدليل السادس والأخير أنه لولا الحمل على المفهوم، لولا ثبوت المفهوم للجملة الوصفية لما حمل المطلق على المقيد. ورده الماتن رضوان الله تعالى عليه بأنه لا نسلم أن الوجه في حمل المطلق على المقيد هو بسبب المفهوم، بل الوجه في حمل المطلق على المقيد هو إحراز قرينة خارجية، وأن الحكم الذي بيّنه المطلق والحكم الذي بيّنه المقيد هو حكم واحد. وإلا لو كان الوجه في حمل المطلق على المقيد وجود مفهوم للجملة الوصفية، لكان اللازم تقديم المنطوق على المفهوم ولو على بعض الآراء، أو هو عبر المتن ربما، بل ربما قيل، لأنه ليش؟ لأن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم، وإذا كان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيقدر المنطوق على المفهوم، المنطوق اللي هو الإطلاق والمفهوم هو القيد، فيقدر المطلوق على المفهوم لا بالعكس. طبعا هذا كلام كله بحاجة إلى توضيح أكثر ونقاش يأتي إن شاء الله.
بس هذا الكلام ذكرته البارحة بأن تقديم القيد على المطلق مضاد تقديم القرينة على المقرينة.
إيه هذا رد عليهم، هذا رد عليهم، يعني هذا رد على الأنصار. سوف يأتي بيانه أكثر إن شاء الله بمسألة ببحث العام والخاص، في بحث اسمه على مبالي تخصيص العام بالمفهوم. تتذكر هذا البحث؟ في عندنا في بحث العام والخاص هيدا هو صفحة عندي أنا، فصل التخصيص بالمفهوم المخالف، بعد اختلف جواز تخصيص بالمفهوم المخالف إلى آخر العبارة. سوف يأتي هذا البحث إن شاء الله. هلا الماتن مثل العادة كما فعل في مفهوم الشرط يفعل في مفهوم الوصف. أول شيء مفهوم الشرط عرضنا أدلة المثبتين ورددناها، ثم عرضنا أدلة المانعين ورددناها. نفس الشيء في المقام، نريد أن نعرض أدلة المثبتين رددناها الحمد لله، والآن نريد أن نعرض ماذا؟ أدلة المانعين. ما ذكر لهم إلا دليل واحد اللي هو الاستشهاد بقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم، وهناك استشهدوا بآية ماذا؟ بآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. بالي هنا يريد أن تشهد بربائبكم التي في حجوركم عند عرض المحرمات، من يحرم عليك نكاحهن، ذكر في ضمن الآية الربائب التي في الحجور. هذا بناء على وجود جملة وصف، مفهوم للجملة الوصفية، فهذا يثبت بأن الربيبة إنما تحرم نكاحه إذا كانت في الحجر، أما إذا كانت الربيبة ليست في حجرك فحينئذ شو لا، يعني ساكنة معك في حجرك، مضروف على حجرك، يعني ساكنة معك، يعني فلو كانت الربيبة ساكنة معك في حجرك في حوزتك أو في تحت عيلولتك فهذه تكون ماذا؟ تحرم عليك. أما الربيبة اللي هي بنت الزوجة لو كانت ليست في حجرك بأن كانت مع والدها فحينئذ لا تحرم عليك. فحينئذ نثبت قاعدة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن هذه الآية الكريمة ذكرت بأن الربيبة يعني بنت الزوجة محرمة إذا كانت في الحجر. لو قلنا بثبوت المفهوم هذا يقتضي أن تكون الربيبة التي ليست في حجرك غير محرمة، مع أنه هذا خلاف الضرورة، هذا خلاف ضرورة أصلا. عشو بيعملوا العقود تحليل ما يسمى بعقد التحليل، وحتى أن بعضهم يتوهم أن عقد التحليل هو عقد مستقل قائم بنفسه، أنه بيحاولوا ماذا؟ يكون عندك ولد صغير، أنت شاب صبي صغير، فتريد أن تجعله محرما على هذه النساء أو مشاكل ذلك عندما يكبر لأي نكتة من النكات مشاكلها الأمور هذه، فتجعل عقد له فيكون هو في حجرها، لا تكون هي في حجره، يعني يكون هو في حجورهن. يعني بتقول مثلا زوجناه امرأة ونريد أن نحرمه على مين؟ على البنت مثلا، بنتها مثلا أو مشاكل ذلك، وهو يكون في حجرها مش بالعكس، يعني على كل حال بغض النظر عن هذه النكات.
بس هذا مش دخل
اللي
هو يكون في حجرها،
ما له معنى، عم نقلبها يعني. هو ربائبكم التي في حجوركم، هو قد تكون في حجر الربيبة يعني. طبعا لا تحرم عليه
بالدخول، بس الآية بنسائكم
اللي ايه دخلتم بهن ما يصير، بس مطلقا يعني النكتة بدنا نقولها وش هي؟ أنه واضح جدا في الفقه أنه تحرم الربيبة، أنه تحرم الربيبة مطلقا سواء كانت ملحقة بأبيها أو كانت ملحقة بأمها وبحجر زوج أمها فعلا. على كل حال الفقهاء معروف فيما بينهم هذه المسألة ومضريات الإسلام والله العالم هذه الموضوع، فحينئذ هذا أكبر شاهد على عدم ثبوت مفهوم الجملة الوصفية. رد الماتن رضوان الله تعالى عليه على هذه المسألة وقال مثل ما رد هناك، يعني نحن لسنا في مقام إعطاء قاعدة لا تنخرم، نحن في مقام ماذا؟ بيان مقتضى القاعدة. هل أن تأتي جملة من الجمل ذات قرينة خاصة على عدم ثبوت المفهوم هذا لا يضر بالقاعدة مثل عادي يعني مثل هناك هنا نقول إن انخرام انخرام يعني هذه ليست قواعد عقلية مثل اجتماع النقيضين محال هذه قواعد ترتفع استظهارية فإذا كان في قرينة على الخلاف بها ونعمت هم غاية ما يدعونه في هذه المسألة أن القيد أن الظاهر الأول للجملة الوصفية هو ثبوت المفهوم إما وضعا أو انصرافا أو من جباب اللغوية أو 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 أو, أو, أو. أما بيان أما أن هناك قرينة خاصة مثلا القرينة الخاصة هنا ماذا أن ذكر الحج ذكر البنت أنها في حجرك من باب بيان الحكمة للحكم من باب بيان الحكمة لا بعدين نحكي عن الغلبة إحنا البحث آخر خلينا أبص في العبارة الأولى ما نخلط بين العبارتين أنا بحاول فرق بين العبارة الأولى والثانية فقد تكون والله الضرورة قائمة على أن ذكر هذا القيد كان من باب ماذا بيان حكمة الحكم فقط لبيان الحكمة مش قلنا للوصف فوائد كثيرة واحدة من فوائد ذكر الوصف هي بيان ماذا الحكمة أنه هذه في حجرك أنه عادة البنت تكون ماذا تأتي مع مع أمها عادة تكون ملحقة بأمها فهذه البنت مثل بنتك في حجرك فحينئذ ماذا لا تنكحها أو مشاكل ذلك فعلا تحرم عليك الزواج منها فهي كبنتك فبيان الحكمة وأن تربى في عندك ومشاكل ذلك فبين هذه المسألة وليست في فتكون الضرورة قائمة على أن هذا القيد مو قيد احترازي سلام هذا القيد مو قيد احترازي أو مشاكل ذلك فحينئذ لم يثبت المفهوم وما لا تكون انتقضت قاعدتنا أن الأصل في القيود ماذا الاحترازية هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني أنك أنت ما فهمت كلماتهم هؤلاء الأصوليين عندما قالوا بثبوت الجملة الوصفية مفهوم للجملة الوصفية هم آمنوا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية بشرط أن لا يكون القيد قيدا غالبيا وإلا إذا كان القيد موردا مورد الغالب فهم لا يقولون بثبوت المفهوم طبعا هذه المسألة بالخصوص أن القيد إذا كان قيدا غالبيا لا يثبت المفهوم تدق شوي يعني إذا هل كلما كان القيد مورد الغالب هم لا يقولون بالمفهوم اتفاقا هذه الآية اللي قرأناها الآن شو كملها شو تقول من نسائكم اللاتي ما هو غالب النساء شو هي قد دخل بها أزواجهن هل نقول ليس لها مفهوم كلكم قلتم ماذا لها مفهوم هل مجرد كون القيد قيد غالبي يمنع من ثبوت المفهوم يعني
لا يمكن
نظرهم
للغلبة في
الحجور ايه نفس الشيء الآية كمل الآية كمل الآية عندما قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هل أفتى الفقهاء بحرمة البنت التي لم يدخل في أمها أو لا قالوا لا تحرم صح ولا لا طيب مع أنه من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قيد ماذا
احترازي
قيد غالبي هل هناك تلازم ما بين كون القيد غالبيا وأنه ليس قيدا احترازيا
كونه غالب ليس احترازيا
هل كل قيد غالبي ليس احترازي يعني في تلازم من العبارتين
لا
ما في تلازم لذلك هذا العبارة بدها تدقيق أكثر شوف العبارة وقت ما بيقول هكذا بيقول مع أنه يعتبر في دلالته عليه أن لا يكون وارد مورد الغالب كأنه فقط المشكلة وين تكون أنه هو وارد مورد الغالب أو لا لو معنوا شكل النقط بس أنا مش هكذا
ما يصير الشك يعني
مجرد ورود مورد الغالب لا يعني بأنه ليس احتراضيا مجرد ورود مورد الغالب لا يعني أنه ليس علة مجرد ورود مورد الغالب لا يعني أنه ليس في إطلاق أو ما أدري شو هالمسائل النكات اللي ذكرها هم
ويقول على الشك يعني
يصير عند هاي ليش ما شكيتوش هناك شو كيف رفعتم الشك في مورد آخر
في مورد
لا ضابط أنا من نكتة بدي أقوله لا ضابط في المقال يعني ما أتصور أهل مفهوم الوصف أنا لا نقول مفهوم الوصف لكن لا نعتقد أن أهل مفهوم الوصف يعتقدون بأن كلما كان القيد واردا مورد الغالب إذا لا يصير الجملة مفهوم ما أنتم تستدلوا بالمفاهيم بمورد مورد الغالب وعطينا مثال هذه الآية الكريمة فأنه عندما قال من نسائكم التي دخلتم بهن فإن غالب النساء مدخول بهن، وعنهم قالوا لها مفهوم، وقالوا بأنها احتراز عن النساء التي لم يدخل بهن، فإن بناتهن غير محرمات عليك. فتدبر على كل حال. والماتن فقال فافهم. طبعا هنا وقت ما قال الماتن فافهم، بعض الحواشي قالوا فافهم لأنه قد نرجع الجواب الثاني إلى الجواب الأول.
كيف يعني؟
نعم، قصدي أنت وقت ما تتذكر بعد الحكمة. بعد الحسن ترفع الإشكالية حينئذ، بتقول أنه قيد الغلبة مو لوحدة، قيد الغلبة مع بيان الحكمة، بس إن قالوا أشياء آخر. هم قالوا بأنه القرينة الخاصة التي منعت من المفهوم هي الغلبة. شوف العبارة، قال أما الاستدلال على ذلك أي عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ففيه أن الاستعمال في غيره، يعني في غير الاستعمال وصف في غير المفهوم أحيانا مع القرينة في غير المفهوم، استعمال أن الاستعمال يعني استعمال الوصف في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا. هذا خلصنا. مع أنه يعتبر في الدلالات عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون والدا مورد الغالب كما في
الحكمة. من استخرجت
استخرجت عم حاول فرق بين الأول والثاني، هم يذكروها على كل حال، هو ذاكرها أغلب المحشين اللي ذكروا هذه الآية، حتى بالمظفر ذكر هذه الآية قال أنه لباب الحكمة، أغلبهم المحشين على الكفاية، وحتى المظفر بأصوله ذكر كلمة الحكمة. أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية، وجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص، أن القيد أتي به لتخصيص الحكم بهذا القيد، لا فقد ذكر القيد لبيان الفرد الغالب، وإلا الأفراد الأخرى كذلك حكمها على هذا النحو، وبدونها يعني بدون قضية الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. تذنيب
قبل التذنيب يا احنا هذا القبيل ذكرته لكم
مورد الغالب
كلام مورد الغالب القائد مورد الغالب والوص مورد الغالب ما يشكل عند القارئ والمستظهر نوع من الشك في انه هذا في دلالة مفهوم ام لا الذي
هذا قد يخليك تشك بكل مفهوم يعني
لا كل مفهوم شيء ثاني كل مفهوم تهين منه يعني
ما اتصور انه مجرد كون القيد قيد غالب يمنع من احترازية القيود. إيه مع الثابت. ما أنت بس تقول قيد مورد. بس عندما تقول عذرا عندما تقول بأن القيد وارد مورد الغالب أنت تنكر احترازية القيود. لأنك بس تقول أن القيد مورد مورد الغالب يعني هذه مثل الآية عندما ذكر وربائبكم التي في حجوركم هذا قيد احترازي مو احترازي هذا قيد شو؟ فقط. سميته أنا بيان الحكمة قيد مورد الغالب. أن هذا على حد سيكون الحكمة غالبا موجودة بس ما في احترازية باش تقول أنه النقطة اللي بذهنهم إذا الغالبية توجب الشك يعني الغالبية توجب الشك في قانون القيد دي احترازية ما بصور بيتسموا فيها أسطورية. تذنيب هذا التذنيب قديم من قدم التاريخ من أيام الشافعي يعني القرن الثالث الهجري هذا مطروح هذا التذنيب هذا ومشكلته أنه في الشافعي يعني ما أدري أنا شو طلع على باله عنده قلة روايات يعني على كل حال فالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في الغنم السائمة الزكاة فيها شيء العبارة يعني الغنم اللي بترعى ماذا زكاة إذا كانت الغنم تعلفها افطرت ولا هني بيقولوا في زكاة في زكاة لا في زكاة إذا كانت معلوفة ما في زكاة
معلوفة
إذا كانت معلوفة لا زكاة إذا كانت تعلف في أوقات السنة وتسوم مثل هذا المتعارف تعلف وتسوم عندهم تفصيل بتذكر أنا بس أنه المعلوفة لا زكاة السائمة زكاة طيب أوكي في الغنم السائمة زكاة طب الإبل المعلوفة فيها زكاة أو لا قال إن جملة في الغنم السائمة زكاة لها مفهوم تدل على ماذا؟ على أن في الإبل المعلوفة لا زكاة، لا الموضوع موجود ولا الوصف ولا الموصوف ترى. يعني عادة كيف كنا نستدل بالمفهوم؟ يعني أقصى شيء في الغنم السائمة زكاة، غير السائمة لا زكاة. هو شو طلع معه؟ في الإبل المعلوفة لا زكاة. يعني طير الوصف وطير ماذا؟ الموصوف، ثبت المفهوم فيها. فهذا التذنيب قد عقد لبيان وجه الشبهة، أنه كيف يمكن تخريج هذا الكلام، وأين الشبهة اللي في هذا الكلام. هذه نقطة البحث. طبعا المتن ليش طرح هذا البحث؟ مش لأنه هذا بحث تاريخي أصيل، لأنه الشيخ الأنصاري طرحه بس، يعني ما فيش من الله. الشيخ الأنصاري ما طرح الأنصاري ذكره، فذكره هو المتن، مش أول مرة بيعمل هكذا يعني. على كل حال، النسب المتصورة ما بين الوصف والموصوف 4. النسب المتصورة بين الوصف والموصوف، طبعا هذا البحث مبني على نقسم هذا التقسيم الرباعي حتى نفهم المسألة أكثر. النسب المتصورة بين الوصف والموصوف ماذا؟ 4. الأول أن يكون الوصف مساويا للموصوف، كما في قولك أكرم الإنسان الضاحك، فأن هناك مساواة ما بين الإنسان والضحك. الثاني أن يكون الوصف أعم مطلقا من الموصوف، كما لو قلت أكرم الرجل الماشي، فأن الوصف في المقام أعم من الموصوف. الصورة الثالثة أن يكون الوصف أخص، أن يكون مش وصفه، أن يكون الوصف أخص من الموصوف، كما لو قال أكرم الرجل العادل، فإن العادل أخص من الرجل، قد يكون رجل عادل ورجل غير عادل. النقطة الرابعة، الورد الرابع، الصورة الرابعة، أن يكون الوصف والموصوف عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص من وجه، كما في مثالنا الغنم السائمة، فإن الغنم قد يكون سائم، والسائم قد يكون غنما، السائم بعض السائم غنم، وبعض السائم ليس بغنما بغنم، وبعض الغنم ليس بسائم. كانت موجبتين سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية، هذه هي العموم الخصوص من وجه، سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية، بعض الغنم ليس بسائم، بعض السائم ليس بغنم مثل الإبل، وبعض الغنم سائم، هذا مورد الالتقاء. فهذه نسب 3. أي إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية، أين نقول بثبوته؟ قالوا إذا قلنا بالمفهوم في الجملة الوصفية إنما نقول فيه بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون الموضوع موجودا عند انتفاء الوصف، فإن حقيقة المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع، منتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. حقيقة المفهوم حكم بانتفاء الانتفاء الحكم عن هذا الموضوع. أما إذا انتفى الحكم لأن الموضوع غير موجود، هذا ما له علاقة ببحث المفهوم. فإذا كان الأمر كذلك، وأن حقيقة المفهوم هي سلب الحكم عن هذا الموضوع، لابد أن نصور صورة يكون انتفاء الوصف لا يلزم منه انتفاء الموضوع، ولا إذا كان انتفاء الوصف موجبا لانتفاء الموضوع فقطعا لا يكون هناك مفهوم، بل تكون سبب انتفاء. في المثال الأول اللي ذكرنا تساوي، عندما قال الإنسان ضاحك، الإنسان أكرم الإنسان الضاحك، إذا انتفى الضحك انتفى الإنسان، فأبحث عن إكرام وعدم إكرام من. المثال الثاني حيث العموم مطلق، حيث كان الوصف أعم من الموصوف، كما ذكرنا المثال أكرم الرجل الماشي، فإذا انتفى المشي انتفى الرجل، فتبحث عن ماذا. لذلك في الصورتين الأولتين حيث يكون الوصف مساويا أو الوصف أعم، إذا انتفى الوصف انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ما في مجال بعد للبحث عن ثبوت المفهوم، لأنه صارت سالبة بانتفاء موضوع، نظير الشرطية المنصوصة لبيان الموضوع اللي ذكرناه فيما مضى. واضحة هون؟
مثلا اللي هو التساوي مثلا حتى تكون واضحة، المقصود بالإنسان بعض يعني الإنسان له قابلية وبعض ليس
أنه إيه بالي بالي بالي
الإنسان الضحك يعني من له قابلية شأنية الضحك فعلا على درسنا بالمنطق. الصورة الثالثة حيث يكون الوصف أخص من الموصوف فهنا لا إشكال في ثبوت المفهوم بناء على القول به، فإنه إذا قلنا بمفهوم الوصف من الواضح إذا قلت أكرم الرجل العادلة فأنه في هذه الصورة إذا انتفت العدالة يبقى الرجل، يبقى الرجل، ونبحث عن ماذا؟ عن وجوب الإكرام وعدم وجوب الإكرام. ففي هذه الصورة لا إشكال ولا ولا محذورة للقول به مفهوم، فهنا أكيد في مفهوم بناء على القول به. فإذا الصورتين الأولتين قطعا لا مفهوم، الصورة الثالثة بناء على القول بالمفهوم قطعا في مفهوم. وين المشكلة؟ في الصورة الرابعة اللي هي حيث تكون النسبة عموم من وجه. كما عرفتم أنه عندنا في هذه الصورة الرابعة عندنا ثلاث قضايا جزئية، سالبتين جزئيتين وموجبة ماذا؟ جزئية. عندنا مورد افتراق الموصوف عن الوصف وافتراق الوصف عن الموصوف، وعندك مورد ماذا؟ التقاء الوصف بالموصوف. هلا مورد التقاء الوصف بالموصوف شو بدي فيه انا؟ شو حأثر على حياتي؟ بدي ينتفي الوصف انا. فاما افتراق الوصف عن الموصوف او افتراق الموصوف عن مين؟ عن الوصف. افتراق مورد افتراق الوصف عن الموصوف مثل ماذا؟ لا صوم غير الغنم. افتراق الوصف عن غير الموصوف،
افتراق الوصف عن الموصوف
بيس افتراق الوصف عن الموصوف
يعني يبقى الموصوف ويذهب الوصف.
لا الوصف الموصوف الذي هو افترق يعني ما اختص به الوصف،
افتراق
الوصف عن الموصوف يعني مختصات الوصف.
مختصات الوصف
مش انت، مش انت بتقول عموم من وجه، مش انت بتعمل هيك الدائرتين تعمل هيك. نحن عادة نكتب بالمنطق نعمل دائرتين ملتقيتين بالوسط، نقول هذا مورد الالتقاء بين ألف وباء، هذا مورد افتراق ألف وهذا مورد افتراق ماذا؟ باء. فمختصات ألف من سميها ماذا؟ مورد افتراق ألف. مختصات باء من سميها ماذا؟ مورد افتراق ماذا؟ باء. في المقام في الغنم السائمة من هو الوصف؟ الصوم. مورد افتراق الوصف عن الموصوف هو عبارة عن مين؟ عن صوم غير الغنم. إيه ليش مستغربين؟ ما أنت تعملها كده
حلو. مستخدم افتراق الموصوف عن الوصف.
نو تباجست انا لو جيب بس الكتاب اصول عندك اصول مضفر هنا جيب لك عبارات وانا كتاب اصول مضفر بالجزء الاول الجزء هذا يعني اعطيني الكتاب انا اطلع لك اياه يعني. بس اعطيني افتح لي على بس المفاهيم يعني العبارة يبقى يراجع عند كل حال على رواق إن شاء الله تعالى. فإذا نحن بالحكم نشتغل، نحن عادة نقول افتراق الوصف عن الموصوف يعني موارد التي اختص بها الوصف اللي هي موارد ماذا؟ صوم غير الغنم. افتراق الموصوف عن الوصف هي موارد الغنم غير السائم، الغنم غير السائم. إذا تلاحظ معي مولانا ماذا؟ إذا بتلاحظ بتلاحظ أنه أين هي دائرة الأخصية؟ أخصية الوصف من الموصوف، الأخصية في مورد افتراق الوصف عن الموصوف أو الموصوف عن الوصف؟
افتراق الوصف
عن الموصوف اللي هو في افتراق الموصوف عن الوصف اللي هو شو؟ في موارد افتراق الموصوف عن الوصف هو يكون ماذا؟ الموصوف أعم من الوصف. في موارد افتراق الموصوف يكون الموصوف هو الأعم، وإذا كان الموصوف هو أعم يكون الوصف بالنسبة إليه ماذا؟ أخص. وين هو مورد افتراق الموصوف؟ في الغنم، في عفوا في الغنم غير السائم. فحينئذ لا مانع أن يكون لقوله في الغنم السائمة زكاة، أن يكون له مفهوم شو هو في الغنم غير السائمة لا زكاة. هذا نسميه مورد وين؟ افتراق الموصوف عن الوصف، حيث يكون الموصوف أعم من الوصف والوصف هو الأخص. اتفقنا؟ عندكم واضحة الأفكار؟ أما في مورد افتراق الوصف عن الموصوف اللي هو في غير ال شو اسمه ايش اسمه؟
ولكن غيره
ايه هناك يكون لا يكون هناك شو ثبوت للموضوع بالطرف الآخر، ما في ثبوت للموضوع، ما في غنم حتى نبحث عن ثبوت المفهوم له عن انتفاء الحكم عنه أو لا، لأنه عم نتكلم نحن في السائم من غير الغنم. في مسألة السائم من غير الغنم لا غنمة لكي نبحث عن انتفاء الحكم عنها، فانتفى الحكم فلا معنى للبحث عن المفهوم. ولذلك هذا البحث عقد فقط لبيان أن في صورة كون النسبة عموم وخصوص من وجه، إذا أردت أن تقول بالمفهوم إنما تلحظ جنبة افتراق الموصوف عن الوصف، ولا تلحظ صورة جنبة افتراق الوصف عن الموصوف، لأن في جنبة افتراق الوصف عن الموصوف لا موضوع. هذه كل النكتة. اللهم إلا أن تستظهر بأن الوصف هو العلة التامة لمين؟ لذات الحكم أو علة المنحصرة للحكم، فتقول بأن تمام علة الحكم وانحصارها بكونها سائمة، فتستطيع أن تقول في الإبل المعلوفة لا زكاة. لأن صار أنت ماذا تظهرت؟ أن الصوم هو علة منحصرة لوجوب الزكاة. حتى لو مثل مثلا لا تشرب الماء أدري شو الليمون لأنه حامض، وفهمت العلة المنحصرة، ألا تتعدى إلى الرمان والكيوي وال ما أدري البطيخ هنا حامض هنا البطيخ أو شو بلي والكيوي والفراولة وكل شيء مثلا أخي شو تعرفينك هو الحامض؟ ما أدري شو مشكلة، ألا تتعدى هذه الأمور كلها؟ تتعدى ليش تتعدى؟ لأنه ماذا صارت هذه العلة التامة، وإذا قلت هي علة منحصرة فكل شيء ليس حامضا لك أن تشربه ولو كان نفطا، بنزين ما أدري بنزين حامض هنا أو لا، بس حتى افترض أن البنزين ليس بحامض لك أن تشربه، لأن افترضت أن الحامضية ماذا؟ علة منحصرة لحلبة الشرب. هذه النقطة. فإذا اكتفت أنها علة منحصرة لا بأس، وإلا فلا. هذه حصارة ما يريد
كل
شيء. إذا فهمت هكذا، إذا فهمت ولو بعيد جدا أن تفهمها، يعني شوف العبارة، قال لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه. شو لطيف العبارة، عبارة دقيقة، بيقول فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه، هل تشمل الصورة الثالثة؟ ولو من وجه، هذه شو بتكون؟ ولو في مورد افتراق من جانب الموصوف. ليش جانب الموصوف؟ لأنه في مورد افتراق جانب الموصوف مين بيكون الأعام؟
الوصف.
موصوف. فالوصف هو الأخص. إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، وين؟ في مورد افتراق من جانب الموصوف. وأما في غيره، يعني في غير هذا الباب جنب أخرى، هي بتكون ماذا؟ بيكون الوصف هو الأعم، هو جنب افتراق الوصف. ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية، حيث قال قولنا في الغنم السائمة الزكاة لكل خبطة طول راح بعيدا يدل على عدم الزكاة في المعلوفة الإبل. شو ردوا عليهم؟ أن هذا انتفى الموضوع، المفهوم هو انتفاء حكم عن الموضوع الموجود، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه. أبقبل إذا استفادت أن العلة المنحصرة لوجوب الزكاة كونها سائمة فلا بأس بكلامكم. وعليه فيجري فيما إذا كان منه فايد، وعلى استظهار العلية المنحصرة حتى لو كانوا متساويين، حتى لو كان الوصف هو الأعم، يكون للجملة ماذا؟ مفهوم. لو صار مناط على ماذا؟ على العلة المنحصرة، يدور الحكم مداره وجودا وعدما، بقي الموضوع أو لم يبقى.
وعليه فيجري أو عليه وعلى استفادة الانحصار يجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الوصف
اللي هو العلة المنحصرة.
طب أنت ليش عم تركز على هالمسائل يا مولانا؟ الله يسامح الشيخ الأنصاري وقت ما كتب هذا البحث وبرر لهم هذا التبرير، هو ذكر هذا التبرير أنه لعله لأن الصوم ماذا؟ علة منحصرة. بس شو ما كمل بعباط الشيخ الأنصاري وقال ماذا؟ أنه حينئذ إذا كانت علة منحصرة يجري النزاع وين؟ في الأربع صور، تساوي ولا عموم مطلق ولا من وجه ولا أخص. ما ذكر، ذكر أنه فقط النزاع وين؟ في العموم من وجه يتم، مع أنه كان ينبغي له أن يقول ماذا؟ ما إذا استفدنا أنها علة منحصرة حتى في صورة التساوي وصورة كون الوصف الأعم يجري ماذا؟ يجري النزاع. الله يسامح الشيخ الأنصاري ذكر علة منحصرة وذكرها فقط حتى يدخل العموم من وجه، ما يقول له إذا استفدنا العلية الانحصارية ندخل الصور الأربع في محل النزاع. هذا معنى قوله فلا وجه، يعني بعد ما قلت لك وعليه فيجري فيما إذا كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا فلا وجه في التفصيل بينهما، يعني بين العموم من وجه والتساوي، عفوا بين التساوي والعموم المطلق، وبينما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الاشتراك من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما. لا إذا كانت علة منحصرة هناك وجه، معللا بعدم الموضوع واستظهار جلاله من بعض الشافعية فيه، يعني فيه إذا كان عموم من وجه كما لا يخفى. فتأمل جيدا.
إذا كان مساوي مثلا أكرم الإنسان المرأة
مساوي إيه؟
فتمام الموضوع هو تمام
الإسلام. يثبت المفهوم، يثبت المفهوم، تفرض علة منحصرة للحكم. أنت فرضت أن علة منحصرة لماذا؟
يثبت الحيوان
في الإنسان. فيها مطرح بدك علة منحصرة صار لأنه في المقام.
بس يمكن واضحة بتكون في الأولى والثانية.
في طبعا بحب واحد الدفاع عن الماتن في بعناية الأصول الجزء الثاني 211-212 عنده هناك جواب سنقرأه خلال الدقائق هذه. بيقول هكذا عبارة، أقرأكم عبارته. يقول والظاهر أن الاعتراض هو بحب يدافع فيه عن شيخ الأنصاري صراحة، يعني كيف كتاب وقاية الأذهان بحب يدافع عن الفصول، هذا بيحب يدافع عن الفصول وعن مطرح الأنظار بوجرمات صاحب عناية الأصول. يعني يقول والظاهر أن الاعتراض في غير محله، فأن التقريرات يعني الشيخ الأنصاري يعترف بأنه لو قلنا باستفادة العلية المنحصرة من الوصف الأخص من وجه فهو ليس من باب مفهوم الوصف، فهو لا يذعن أنه من باب مفهوم الوصف كي يعترض عليه بأنه لا وجه للتفصيل بينه وبين الوصف المساوي والأعم بخروج الأخيرة عن محل النزاع. يعني هو بدي يقول له أنه ما قال بأنه يدخل النزاع ما يدخل النزاع، هو فقط قال بأنه إذا كان منحصرة كلامكم تام وإلا فلا، ما قال بأنه يدخل في بحث ماذا؟ مفهوم الوصف. نعم يرد على التقريرات أن أقسم تقدير علة المنصوصة كما في قوله هو حرمة الإذكار لك ونا علة منحصرة بحث آخر فعلا. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث مفهوم الغاية. مفهوم الغاية في بحثين معروفين، البحث الأول هل الغاية داخلة في حكم المغية أو لا؟ عندما أقول لك اقرأ إلى الصفحة 100 تقرأ صفحة 100 أو لا؟
تقرأها في هذا
النظام. لأنه ليش؟ لأنه 100 رقم مميز. قلت لك إلى 101
يعني أنا
أفهم
كده.
طب إذا قلت لك معك عندك بالامتحان هناك امتحان من الباب الأول إلى الباب العاشر، وكان الباب العاشر حجمه بيسوى أبواب الأول كلها، ضلك تفضل الدخول باب العاشر؟
ايه
حسيت جيد. لا بقى
تتمنى عند
الدخول. يعني تبادر لذهني هذا. طبعا في
أسئلة
أخرى قد المغية ما
يأخذ،
ما بيحس كان
المثال
يختلف.
فعلى كل حال هل الغاية تدخل في حكم المغية أو لا؟ هل ما بعد الغاية داخل في حكم ما قبل الغاية أو لا فعلا؟ هذا البحث. والبحث الثاني في ثبوت المفهوم للغاية، وبلا إشكال تحديد النزاع في مفهوم الغاية موقوف على ما يذكر هنا، مثلا بمثلا أتم الصيام إلى الليل، الغاية هي ماذا؟
الليل.
المغيب هي الصيام، إلى هي أداة الغاية. هل يدخل الليل في حكم الصوم أو لا؟ واضح أن الليل ماذا؟ لا يدخل. فشو يعني المفهوم؟ يكون المفهوم في هذه الصورة انتفاء وجوب الحكم عن الغاية وما بعدها، انتفاء الوجوب عن مين؟ عن غاية وما بعدها، الغاية غير داخلة. أما لو كانت الغاية داخلة شو بتقول؟ إذا كانت الغاية داخلة في حكم المغاية بتقول عن ما بعد، عن ما بعد الغاية. تحرير محل النزاع بيختلف. إذا قلت بأن الغاية بحكم المغاية، يعني صارت حكمها وارد بالمنطوق أو المفهوم؟
بحكم المغاية؟
إيه؟ بالمنطوق. فالمفهوم بيكون ما بعدها. أما إذا قلت مثلا، لو عندما أقول اقرأ إلى صفحة 100، طب 100 داخلة بالمغاية أو لا؟ إذا قلت بأن 100 داخلة صارت منطوق، وين المفهوم؟ ما بعد 100 لا تقرأه. أما إذا قلنا بأنها مش داخلة بيصير 100 وما بعدها فلا تقرأه. لذلك الشيخ المظفر بأصول تذكروا قدم النزاع هذا على النزاع الثاني على الأول، يعني قال بأن أول شيء فلنتنازع هل الغاية داخلة في حكم المغية أو لا، ثم نبحث عن المفهوم، لأنه تحرير محل النزاع في المفهوم مبني على الأول، مبني على ذاك الأول فعلا. طبعا القاعدة فيه ماذا؟ هو التفرق إذا كان قيد في الحكم وقيد في الموضوع. إذا كان قيد في الموضوع مثل مفهوم الوصف لا مفهوم له، إذا كان القيد قيدا في الحكم فله مفهومون. يأتي إن شاء الله تعالى بيانه غدا، سهل إن شاء الله في الشيء.